أتي بالبخاري، قد البخاري إخرجه أربع طرق كلها من طريق عبد الوارث بن سعيد، من أربع طرق عن عبد الوارث بن سعيد في المواطن التسعة. الموطن الأول أخرجه برقم 234، أخرجه في كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. ما صلة الحديث بأبوال، قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، ما صلة، ما صلة الحديث بهذا التبويب باب أبوال الإبل؟ قوله كان يصلي صلى الله عليه وسلم حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، كان يصلي في مرابض الغنم، فقوله هذا يشير لجواز الصلاة في مرابض الغنم. وذهب بعض الفقهاء ما دام أن الصلاة جائزة فيه والأصل في الأشياء الطهارة، والغالب أن المرابض فيها من البول، فإذا البول معفى عنه. وذكر لكم في حديث جابر بن سمرة في كتاب الطهارة أن العلة ليست الطهارة والنجاسة في مرابض الغنم. وهنالك كلمة لابن القيم جليلة عظيمة فصلتها في الكلام في الطهارة، كلام في الوضوء، ولا داعي للإعادة، لكن أسعفكم بأن أسمعكم طرفا من كلام دقيق جدا له وكيف أنشأ الأحكام ودورها مع المعنى. قال: ولما كانت القوة، والكلام في إعلام الموقعين الأول 188-189، قال: ولما كانت القوة الشيطانية في لحوم الإبل لازمة كان الأمر بالوضوء منها لا معارض له من فعل ولا قول، ولما كان في ممسوس النار عارضة صح فيها الأمر والترك. ويدل على هذا أنه فرق بينها وبين لحوم الغنم في الوضوء، وفرق بينها وبين الغنم في مواضع الصلاة، فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم، وهذا يدل على أنه ليس ذلك لأجل الطهارة والنجاسة. فكأن ابن القيم لم يرتضي صريع البخاري. قال: وهذا يدل على أنه ليس ذلك لأجل الطهارة والنجاسة، كما أنه لما أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم علم أنه ليس ذلك لكونه مما مسته النار. قال: ولما كانت أعطان الإبل مأوى بالشياطين لم تكن مواضع للصلاة كالحشوش، بخلاف مباركها في السفر فإن الصلاة فيها جائزة. الصلاة في أعطان الإبل في السفر جائزة لأن الشيطان هناك عارض، وطرد هذا المنع من الصلاة في الحمام لأنه بيت الشيطان، وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا أبيحت بالضرورة روايتان، والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل، فإذا عقل المعنى لم يكن بد من تعديته ما لم يمنع منه مانع. وهذا كلام يؤكد على أن الشريعة معلقة، يعني البيت الذي فيه كلب وصورة تدخل الشيطان، والبيت الذي فيه خمر ورق وسطلات ومصايب من باب أولى لتدخل الشيطان، هذا معقول المعنى، هذا معقول المعنى، وهكذا، والله تعالى أعلم. طيب، إذن هذا الموطن الأول. الموطن الثاني عند الإمام البخاري برقم 428، بوب عليه فوضعه في كتاب الصلاة وقال: باب، هل تنبش قبور المشركين جاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ هل حرمة الكافر كحرمة المسلم؟ هل يوجد في الخبر ما يشير أو ما يشير إلى أن هذه القبور كانت قديمة دارسة أو لم تكن دارسة؟ هل يوجد هذا؟ لكن لو نبشنا قبر المشركين إن اضطررنا للنبش لنستفيد من هذا المكان، هل هذا ممنوع؟ ليس ممنوع. فليس المسلمي، ليست حرمة الكافر حرمة المسلم، حيا وميتا. والبخاري استفهم ذكر الاستفهام فالأمر عنده الاحتمال فهو لا يقرر لكن ينبه، قال باب كتاب الصلاة، قال باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. في الحديث ما يشير لذلك، ولعل بعضهم قد دفن من حديث عهد فلم يكن قد أرمى وأكلته الأرض. وفي الموضوع الثالث برقم 429 وضعه في كتاب الصلاة وقال باب الصلاة مراود الغنم. وشعبة كما سيأتينا في اللفظ الثاني والثالث اختصر الحديث الذي من أجله وضع مسلم الحديث بتمامه من أجل الاختصار الذي ذكره شعبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. ثم ذكر البخاري هذا الحديث في الموطن الرابع برقم 1868 ووضعه في كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة. حرم المدينة، كيف أن المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضل، وأن الله جل في علاه في سنته الكونية ترك التعيين لسنته ولقدره سبحانه وتعالى، دعوها أنها مأمور، فالله الذي اختار هذا المكان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له شيء، تركه لتتوافق وتتواطأ سنة الله الكونية مع سنته الشرعية. ثم ذكره برقم 2106 ووضعه في كتاب البيوع، ونريد أن نعرف لماذا وضع البخاري هذا الحديث في كتاب البيوع. اسمعوا التبويب ماذا قال. قال باب صاحب السلعة أحق بالثوم. من الأحق بالثوم؟ صاحب السلعة. من أين أخذ هذا الحديث؟ هذا التبويب ثامنوني يا بني النجار ثامنوني ثاومونني اطلبوا ماذا تريدون، فأن يطلب البائع بالسلعة التي في بين يديه التي يملكها أن يبدأ بالطلب، هذا أقرب. فبوب عليه البخاري في كتاب فوضعه في كتاب البيوع فقال باب صاحب السلعة حق بالثوم، وذكره في صحيحه برقم 2771 في كتاب الوصائع. انظروا الآن البخاري كيف استفاد من هذا الحديث في كتاب الوصائع، فبوب عليه بقوله باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، أو جماعة أوقفوا أرض مشاع لهم جميعا هذا جائز. من أين أخذ هذا الحديث؟ هذا التبويب، هو يخاطب في أرض مشاع، لا يعرف هذا لمن، هذه القطعة لمن، هذه لمن، هي كلها من النجار، فوقفوها جميعا وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم وقفه. إذا ملك جماعة أرضا وكانت مشاعا وأوقفوها جميعا فلا حرج في ذلك. وذكره أيضا برقم 2779 وذكره في كتاب الوصايا، وبوب عليه باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز، يعني وقف بما يكون. هل يشترط في الوقف أن تقول وقفت هذا الأمر؟ لو أنك قلت أطلب ثمنه من الله هذا وقف وليس بوقف. فإذا العبرة بالوقف، العبرة بالبيع والشراء والمعاملات، العبرة فيها المعاني لا الألفاظ. فهؤلاء أوقفوا أرضهم لله عز وجل ولم يذكروا كلمة وقف ولا مادة وقاتاه، وإنما قالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله. وهكذا الزواج، الزواج لا يلزم زوجتك أنكحتك، نحن الآن بقول نطلب إيد بنتك خلاص مبارك مبارك صار زواج، وما قلنا كلمة نكاح ولا كلمة زواج صحيح. فكل المعاملات التي مبناها على المبادلة إنما توقف على إيش؟ على المعاني، حتى لو ذكرت بغير اللغة العربية تجاز ذلك. ثم ذكره في الباب الأخير برقم 3932 ووضعه في كتاب مناقب الأنصار، وقال باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. هذا الكتاب هذا الحديث ينبغي يكون موضوع في الهجرة، لكن مع هذا للقطعة التي فيه والتي اختصرها بعضهم منه وضعها مسلم ها هنا. وفي بعض شروح النووي لا يوجد تبويب على هذا الحديث، بعض النسخ من شرح النووي لا يوجد تبويب على هذا الحديث، وإنما جعل تابعا للذي قبله في أن الأرض كلها مسجد وطهر. فهذا الباب في كثير من النسخ الخطية من شرح الإمام النووي تابع للذي قبله، وفي الشرح لم يذكر التبويب وإنما ذكر في بعض النسخ في المتن. هذه تبويبات الإمام البخاري على هذا الصحيح على هذا الحديث. نأتي للفريق الثانية.
قال حدثنا عبيد الله بن